مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من الحياة. عودناكم في كل حلقة من حلقات من الحياة أن نفتح ملفا من أهم الملفات الاجتماعية التي تشغل قطاع عريض من مشاهدينا الكرام. وفي هذه الحلقة نفتح موضوعا في غاية الأهمية، إذ أنه موضوع حقيقة يولد مشاكل كثيرة جدا في مجتمعنا وفي بيوتاتنا بشكل عام. الحقيقة أننا نتكلم في حلقة الليلة حول مفهوم الاختلاط وأثره على المجتمع وعلى الأسرة بشكل عام. الحقيقة أن كثير من الرسائل تردنا عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وفيها من المشاكل والبلايا ما الله به عليم. كثير من الأخوات الفضليات ولا سيما العاملات أو حتى الطالبات، سواء كانوا طالبات في مرحلة الثانوية العامة أو حتى في مرحلة الجامعية، يشتكون شكوى مريرة جدا، لا سيما المتزوجات منهن. كثير من أخواتنا الفضليات المتزوجات بتشتكي إن هي على علاقة متوترة بزوجها، وأن زوجها لا يسمعها إلا أسوأ الكلمات وأقبحها، وإن هو كان في مرحلة الخطبة ومرحلة العقد كان يسمعها من الأشعار ما الله به عليم، لكن بعد الزواج فص ملح وداب، ما عادش فيه أي حاجة من اللي فات. بينما في نفس الوقت حينما تذهب إلى الدائرة الوظيفية الخاصة بها وإلى الجامعة تجد من زملائها أطيب الكلمات المنتقاة والعبارات الرقراقة الجميلة. وأيضا أنتم تعلمون أن كثير من الفضليات للأسف الشديد تقع فريسة لزملائها في أماكن الدوائر الوظيفية أو حتى في مراحل الدراسة المختلفة. كتير من الشباب بيبقى النهارده ممكن يبقى يقعد مع زميلته ويشوفها زعلانه، فيسالها انت زعلانه ليه ومتضايقه ليه، يبدا يتولد بينهم نقاش. وحينما يتولد بينهم نقاش يكون هذا هو دوره، ان يدخل لها من هذه المشكله، بيروح يلمس على الوتر اللي فيه مشكله بينها وبين جوزها، فبالتالي لا يسمعها الا من الكلمات الجميله والكلمات الطيبه ما الله به عليم. فتبدا تتاثر. الموضوع كان في البدايه انه مجرد انها بتفضفض بتتكلم بتقول اللي عندها، لقيت حد يسمعها، ما كانتش تقصد اي حاجه، عشان الناس اللي بتتكلم بتقول انتم مزودين الموضوع وانتم شايفين دايما الست في زاويه معينه وانتم وانتم وانتم. البنت او هذه الاخت الفاضله تتكلم بشكل طبيعي جدا وما عندهاش اي مشكله وليس في نيتها اي شيء، لكن مره في مره في مره في مره حصل هناك شيء من الارتباط بين هذه الاخت وبين هذا الزميل. طيب هل هذه مشكله مشكله خاصه؟ لا، هذه مشكلة عامة، وكثير من الفضليات اللواتي من الممكن يكون بيسمعونا دلوقتي وبيشوفونا عبر شاشة الرحمة أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي عارفين إن ده بيحصل سواء في الدوائر الوظيفية أو حتى في المراحل الدراسية المختلفة. لذلك نتكلم الليلة حول هذا الموضوع المهم جدا، نفتحه من الناحية الشرعية ومن الناحية النفسية. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون ضيفي وضيفكم العالم الجليل فضيلة الشيخ أحمد محروس البلطيمي، فحي الله شيخنا وسلام الله عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته. نورتنا وشرفتنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قدر الله طاعتكم. بارك الله فيك.
أحسن الله عليكم بارك الله فيك.
كما أيضا يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون معي ومعكم دكتور محمد مختار استشاري الصحة النفسية، فأهلا ومرحبا بك دكتور محمد. نورنا وسعداء بمشاركة حضرتك معنا الليل. ربنا يبارك فيك. أبدأ بداية مع فضيلة الشيخ أحمد محروس، يعني لا شك أنك أيضا من خلال ما يأتيك من اتصالات وما ترد إليك أيضا من مشاكل واقعية نعيشها الآن في مجتمعنا ورد إليك مثل ما تكلمت به أنا في البداية، فماذا تود أن تقول؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فشكر الله لكم أن فتحتم مثل هذا الملف.
نعم.
الذي هو من الأهمية بمكان لعموم المسلمين. فالمشكلة كما ذكرت في المقدمة ليست مشكلة خاصة لامرأة أو لأخت واحدة، بل هي مشكلة عامة، مشكلة عامة، وصارت المرأة محل أخذ ورد وكلام كثير بين يعني مشنع على من منع وبين داع إلى الاختلاط بصورة أو بأخرى. وأحب في بداية هذه الحلقة أن أنبه أن شريعة الإسلام شريعة ربانية المصدر، بمعنى أنها متلقاة من الله رب العالمين، متلقاة من الله الذي خلق وبرأ ويعلم سبحانه وتعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فكانت كاملة صالحة لكل زمان ومكان. ومن ثم الواجب على المسلم والمسلمة في كل قضية تقع له أن يلجأ أول ما يلجأ وآخر ما يلجأ إن صح التعبير إلى شريعة رب العالمين سبحانه وبحمده أولا وأخيرا.
نعم.
والواجب على المسلم أن يكون مستجيبا لربه تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لكم الخيرة. فالاختيار ليس لي، الاختيار لرب العالمين سبحانه وبحمده. خياري أن أقول مع المؤمنين الصادقين في كل زمان ومكان: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا الفلاح كله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فالواجب التسليم. نتكلم في قضية: الله رب العالمين خلق الرجل وخلق المرأة، وهو يعلم سبحانه بحمده أن الرجل يميل بالفطرة إلى المرأة، والمرأة تميل بالفطرة إلى الرجل. الله يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء. فهذا شيء جبل عليه الرجل، أنه يحب الشهوة، أنه يحب الشهوة من المرأة، وإنما النساء شقائق الرجال، كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالفطرة السوية حالها ما ذكرنا، يميل الرجل إلى المرأة وتميل المرأة إلى الرجل. كذلك قال الله عز وجل عن نبي كريم بل رسول من رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه، يوسف عليه السلام، لما وقع بالفتنة التي كانت في مصر، قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وهذا رسول كريم، ابن نبي كريم، ابن نبي كريم، ابن رسول كريم.
فما بالكم بنحن؟
يوسف ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ومع هذا يقول هذا: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فالمعصوم من عصمه الله أو من استمسك بحبل الله تبارك وتعالى. كذلك جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي سعيد قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كن. امرأة واحدة كفيلة أن تجعل أعقل الرجال كأنه الصبي الصغير، صبي يعني لا يميز أو يفعل أفعالا ما تصدر ممن هو في مقام. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كن، يضيع عقله ويضيع قلبه كذلك. ومن ثم حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فتنة النساء تحذيرا عاما وخاصا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، كما في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال كما أيضا في الصحيح: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فحذر صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الفتنة مرارا وتكرار. وهذا التحذير إنما هو تابع لهذه الشريعة. فلما كان الرجل يميل بالفطرة إلى المرأة والمرأة تميل بالفطرة إلى الرجل، كان لزاما أن توضع القيود من أول الطريق. يعني لا ينتظر أن يقع التعلق في قلب المرأة المتزوجة أو غير المتزوجة برجل أجنبي ثم نأتي نقول الزنا حرام. العلاقة المحرمة من مس وقبلة حرام،
وإن كانت مجبرة على أنها في تعمل في دائرة وظيفية، وهذه الدائرة بحكم العمل مختلطة.
لا شك أن يعني هذا أمر عليه بإذن الله تبارك وتعالى، ونفرق في الحكم بين اختلاط تدعو إليه حاجة وبين اختلاط لا تدعو إليه حاجة، وبين اختلاط يقيد بقيود هذه الشريعة وبين اختلاط مطلق عن القيود، إنما يدخل تحت الحرية المطلقة كما يقولون. لكن حذرت الشريعة من كل ما يقرب إلى الزنا، فما انتظرت اللحظة الأخيرة حتى جاء المنع. الله تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا، فنهى عن كل ما يقرب إليه. يعني لو تخيلنا في الأمثلة المعاصرة طريق مغلق، فما ينتظر القائم على المرور مثلا أن تصل السيارة إلى نقطة الإغلاق فيقال ارجعوا مرة أخرى، فهذه هذا الطريق مغلق.
لابد يعطي إشارة سابقة،
لكن تكون هناك إشارات سابقة، بل إشارة بعد إشارة. العلاقة المحرمة أعني الزنا الفاحشة لا تقع دفعة واحدة، إنما يكون لها
خطوات.
وهي خطوات الشيطان، ومن ثم لا تتبع خطوات الشيطان. أحمد شوقي قديما قال: نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء. فبدأ الأمر بنظرة مع يسرها، كل الحوادث مبداها من النظر، وهذا النظر يدعو إليه الاختلاط. هذا النظر يدعو إليه الاختلاط. ومن ثم أقول: هذه الشريعة شريعة ربانية، شريعة كاملة صالحة لكل زمان ومكان. في هذه المسألة فرقت الشريعة بين اختلاط واختلاط. أو قبل هذا اجعلني أقول تعريف الاختلاط. ما هو الاختلاط حتى لا نتكلم عن شيء مجهول؟ يقولون: الاختلاط في اللغة مأخوذ من الخلط، وهو المزج والضم والجمع بين شيئين. ومرادنا هنا جمع الرجل مع المرأة الأجنبية على وجه الخصوص في مكان يجمعهما سويا. أقول المرأة الأجنبية هي التي يحل للرجل أن يتزوج منها حالا أو مآلا، ولست أقصد بالأجنبية الأمريكية الفرنسية،
نعم،
إنما أقصد بالأجنبية
ما يحل
المرأة
الزوج منها.
التي يحل للرجل أن يتزوج بها.
نعم،
فهذه المرأة الأجنبية إذا اجتمعت مع الرجل في مكان واحد فتلك الخلوة، أو عذرا، فهذا الاختلاط الذي نتكلم عنه. وهذا الاختلاط يختلف حكمه لا شك بين اختلاط تدعو إليه حاجة، كما يمر علينا بعد قليل في مسألة ذهاب المرأة للطبيب مثلا، أو ذهاب الرجل أحيانا لبعض الطبيبات في مجال تحسنه هذه الطبيبة، فهو اختلاط تدعو إليه الحاجة، كاختلاط الرجل مع بائعة في السوق لابد له منها، أو تذهب المرأة
زمالة العمل،
زمالة العمل سنمر عليها، لأن نتكلم عن الاختلاط من زاويتين، زاوية النصيحة الشخصية للرجل في نفسه، وزاوية حكم عام يخاطب به أولياء الأمور ومن بيده الأمر، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه الطرق الحكمية. الشاهد أن الاختلاط يختلف بين اختلاط تدعو إليه حاجة وآخر لا تدعو إليه حاجة، وتزداد مصيبة الاختلاط إذا انضافت إليه محظورات أخرى. يعني هناك اختلاط خالي من المحظورات، اختلاط المرأة محجبة، المرأة متحشمة، تتكلم بالمعروف وتقول قولا معروفا، لا تمس الرجل ولا يمسها الرجل، ويكون الاختلاط بمرأة ومسمع من الناس كلهم،
لا يوجد خلوة.
وبين اختلاط آخر يكون في خلوة، وعندئذ يكون الأمر أعظم. اختلاط آخر مع مماسة، كما يحصل مثلا في الأعراس والأفراح، ورقص من الرجل مع المرأة، وهذا الذي يعني المنكر العظيم، أو اختلاط آخر يكون بين الرجل والمرأة مع خضوع من المرأة، فتتكلم بالكلمات التي لا تتكلم بمثلها مع زوجها ربما، فتتكلم بطريقة فيها تكسر ورقة. كذلك قد تكون المرأة متبرجة، يعني اختلاط مع تبرج، فيكون الأمر أعظم. وهنا أحب يعني أن أقرأ قول الله تبارك وتعالى في مخاطبة الصحابة وأمهات المؤمنين، يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لما؟ قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. كلنا يرجو طهارة القلب، ما من رجل مؤمن إلا ويرجو طهارة قلبه، إلا ويريد سلامة قلبه الذي به النجاة في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طهارة القلب وسلامة القلب إنما تكون باجتناب دواعي الفتنة. ومن ثم قال: لك عند أم المؤمنين حاجة، وهي أم المؤمنين المطهرة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الصحابة صفوة الخلق بعد الأنبياء رضي الله عنهم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، صفوة الخلق بعد الأنبياء، ومع هذا يقال لهم هذا. إن طلبتم من أمهات المؤمنين طلبا، أردتم منهن شيئا، أردتم المخاطبة بشيء، فليكن هذا من وراء حجاب، فلا تراها ولا تراك. ثم التعليل من رب العالمين سبحانه وبحمده، ليس مني ولا منك حتى يقول قائل أصبت أو أخطأت، لا، الكلام من رب العالمين: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإن كان هذا الخطاب لهذا الجيل الفريد، هذا الجد الذي صنعه الله تبارك وتعالى على عينه، فكيف بي وكيف بك؟ فمن رام سلامة قلبه سلامة دينه فإنه يترك مثل هذا.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، وأعود إليك مجددا ليتم هذا من الزوايا الشرعية. دكتور محمد، كثير من الأخوات الفضليات كما قلت في بداية الحلقة تشتكي شكوى مرة من توتر علاقتها الزوجية مع زوجها، وأنه لا يسمعها من الكلام إلا أسوأه وأقبحه، وأنه صارت لا تجد منه الكلمات الطيبة التي تعودت عليها قبل الزواج، ومن ثم تذهب إلى العمل أو إلى الدراسة فتجد أن زملائها في العمل يقولون لها أطيب الكلمات المنتقاة، فتقع هنا فريسة لأمثال هؤلاء. لا شك أن مثل هذه الأمور جاءت إلى حضرتك من خلال عملك ومن خلال تخصص حضرتك، كيف ترى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأمر أنا بجيبه قبل كده شوية علشان أشكر الأستاذ طبعا ما قدمه، وكلنا أحوج أن احنا نسمع الكلام ده، ولكن مسألة أنا بجيبها من قبل كده شوية.
فضل.
لان يعني في الفتره الاخيره المستوى نزل الى مرحله الابتدائي والى الكيجي في العلاقات المختلطه، فالعمليه اصبحت تدريجيه بتكبر مع ولادنا دون ان يتعلموا تلك حدود الله. المساله بقت اكبر شويه مع انتشار الميديا اللي اصبحت في ايد كل طفل صغير، ويترك لهم المواقع السليمه وغير السليمه والاطفال، ودي من المشاكل الكتيره اللي انا حصرتها في الفتره الاخرانيه دي. فأصبح ما فيش حدود بداية من فترة صغيرة. فبيحصل نمو
تجاوزات.
ده نمو مش تجاوز، ده نمو لهذه المشكلة منذ فترة الطفولة الأولى، بتطلع معها فترة المراهقة، بتطلع معها في كذا، لغاية لما تتفتت الحدود بشكل أو آخر زي ما بيقول هم بالطريقة أو خطوات الشيطان. ما بقتش مرة واحدة كده يعني بتيجي الجملة، لا هي بتطلع معانا. ولذلك أنا شايف المسألة مفروض تيجي من بدري، لكن أنا هعرض برضو علشان الناس اللي بتشكك أو تدلس أو تقدم تدليسا لموضوع الاختلاط. النهاردة لو جبنا أكبر الدول التي سعت إلى الاختلاط هي النهاردة في مأزق. أنا كنت هجيب تقرير معايا علشان خاصة بهذا الأمر لحالات الانتحار، وأكثر البلاد التي تتعرض للانتحار، وأكثر البلاد اللي هم أطفال الشارع اللي هم أصبح بدون أب وأم. أنا بعدت شوية بالقصة من مرحلة الاختلاط الكلامي إلى الاختلاط الفعلي، ومن ثم المشكلة الحاصلة الآن النهاردة أن الدول دي بقت قدامها مشكلة كبيرة في أطفال الشارع اللي هم مجهول النسب، حالات الانتحار، حالات الاغتصاب، بقوا قدام مشكلة وهم النهاردة عايزين يقننوا إزاي نرجع تاني للمسألة من بابها، وإزاي نبدأ نحط حدود في الاختلاط وإزاي يكون شكلها. هم الصراحة النهاردة الغرب في مأزق نظرا لكثرة الحالات المترتبة على هذه المسألة، وعلى مشاكل التي تحدث في البيوت، وعلى القتل الغير شرعية التي ينتج عنها أطفال غير شرعيين وأسر كثيرة في الشارع وكذا وكذا وكذا. فأنا شايف المسألة أبعد وأعمق من التجاوزات اللفظية لما يأتي لدينا سواء في المستشفى أو في العيادات، أن الأطفال في سن صغيرة أصبح الاختلاط بين الأبناء نفسهم الصبيان أو البنات أصبح بقى فيه مشكلة. النهاردة الولد بيشوف حاجة في الميديا اللي في إيده شكل كذا، بقى متاح ان انت زي ما فضلته قال في الافراح في اختلاط وكذا، فاصبح الامر خد شكل التعود.
نعم.
ودي انا ارى الخطوره الفظيعه ان الامر اصبح
هناك الف المعصيه الان
او الالفه.
نعم.
خد شكل التعود، وده الخطوره ان هو جاي تدريجي.
نعم.
زي ما ربنا سبحانه وتعالى اشار ان هي خطوات، ما بيجيش بغته كده. فهو اذا كان فضلته حطينا في حته في الاختلاط في العمل، ده انا بقول العمليه قبل كده، انا بقول الموضوع قبل كده بقى في الكي جي وبقى في المراحل التانية نظرا لانتشار ادوات الوصول الى الميديا.
وتصديقا لكلام حضرتك، البيئات الملتزمة يجد فيها الاطفال والشباب الصغار هو تعود ان النساء في جانب والرجال في جانب، وان هناك حدود في التعامل بين النساء والرجال، فحينما يرى غير ذلك ربما يكون هذا امر صادم بالنسبة له.
ما هو
بعكس الطفل او الشاب الذي تربى في بيئة مختلفة تماما عن هذا الامر، فهو شايف ان الامور عادية، ان يبقى الشباب مع البنات ويقعد ويروح ويجي مش مشكلة.
يمكن انا من يعني عملت في الماجستير بتاعي الاطفال المساء معاملتهم كانت الاساءة الجنسية.
نعم.
كان السبب الرئيسي في الإساءة الجنسية هي سهولة الاختلاط.
نعم.
وسهولة ان الامور تبقى بلا حدود. فبيشوف نفسه المسألة كذا، ومنها انتشرت مشاكل كتير ما احبش اتكلم منها، لكن من هنا بدأ زنا المحارم.
نعم.
الامور بقت اكثر عمقا واكثر خطورة. يعني انا كان نفسي اتكلم بشواهد واجيب الابحاث اللي وصلت، احنا وصلنا لغايه فين.
نعم.
من حالات الانتحار وحالات الاغتصاب وحالات التعدي وحالات التحرش اللي احنا بنعاني منه في النواسم الكتيره، وهي مرجعها الى المرحله الاولى في الاسره. فيمكن حضراتكم تبلغوا او نوصل الاسره صوتنا من بدري، من قبل ما تخرج دي، لا ده انا عايزها من الاول ان الطفل يفتح عينيه على أسرة ملتزمة على تلك حدود الله.
نعم.
على أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. أنا بتهيألي إحنا عايزين ننقل قبل كده بكتير، وياريت يعني تتولوا هذا الأمر كقضية لأنها أصبحت من الخطورة بمكان شديد.
نعم.
شديد.
أشكرك دكتور عزيز، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ لعلي أخذ هذا الخيط من أستاذنا الدكتور محمد، هي مسألة التنشئة من الصغر، هي فكرة فعلا إحنا بنشوف حتى في بيوتاتنا وفي البيئات الملتزمة إن الأطفال لما بيربوا على فكرة إن الأخوات في جانب والإخوة في جانب، وإن ما فيش اختلاط ما بين النساء والرجال طالما ليسوا من المحارم، بيبقى الأمر ده شيء بيألف. بينما لو راح عند أعمامه أو أخواله أو شاف بيئات أخرى مغيرة بيكون يعني في صدام بينه وبين الواقع الموجود. كيف ترى ذلك من واقع تخصصك؟
هو حقيقة الأصل أن يكون الاختلاط شيئا عارضا،
نعم،
ومن ثم يكون هو المستغرب، لكن مع كثرة المعصية ألفت.
صحيح.
لكن نظرة الإسلام لا شك أنها نظرة أشمل من هذا وأوسع، يعني إن تكلمنا عن جزء فليس معنى هذا أن هذا هو حصر الشريعة، بل نقرأ مثلا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أصحاب السنن، وفيه أقول عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر، ثم يقول: وفرقوا بينهم في المضاجع. التفريق في المضاجع بين الأخ وأخته، بين الأخ وأخته، وهذا كما يقول علماء الأصول تنبيه بالأذنى على الأعلى.
نعم.
يعني إذا كنت تفرق بين الأخ وأخته في هذه المرحلة التي يبدأ للبنت بعض يعني علامات الأنوثة،
نعم،
علامات الأنوثة، يعني لم تبلغ، ربما بقيت أمامها سنة سنتان ثلاثة إلى البلوغ، ومع هذا مع أول مرحلة يتصور أن ينظر الولد بنظرة تميل إلى الشهوة،
نعم،
أو يتصور منه الفعل كما يقول الفقهاء، فعندئذ يؤمر بالتفريق بين الولد، فالولد لا ينام مع البنت في سرير واحد،
نعم،
بل إن اتسع الأمر لا ينام معها في غرفة واحد، لا يدخل معها أثناء تغيير
وهذا ليس تشددا ولا تعصبا ولا تعنتا، لأن البعض يقول لك: عم أنتوا بتتكلموا عن الناس اللي بيعمل ده العلامة المريضة،
هذا
لكن الطبيعي إن الأولاد والبنات لما إخوات ما فيش كده،
بداية للنهاية،
ما يكونوش معقدين، يعني
ما نبقاش معقدين، لكن بالضبط النظر للثمرة النهائية. يعني عندنا في الفلاحين كده بيقولوا كلمة، بيقول لك ايه، واحد بيقول: انا ازرع بنتي في فدان رجالة، انا بنتي راجل، انا ازرعها في فدان رجالة. رد عليه بعض اخواننا قال له: هتطلع لك فدانين اولاد بس. ما هي الثمرة الطبيعية هي امرأة.
صحيح.
ولو كانت مريم ابنة عمران عليها السلام، يعني ولو كانت امرأة مع المغريات والفتن ستقع. ما يقول احد ابدا كبيرا كان او صغيرا انا قوي. النبي قال: أذهب للب الرجل، الرجل الألف واللام عموم كل الرجال، قد يذهب عقله بامرأة. والعكس بالعكس، وذكرت يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصبه،
نعم،
عنه النبي المعصوم، فكيف بي وبك. فالإسلام نبه بالأدنى على الأعلى، يعني إذا أمر بالتفريق بين الأخت وأخيها وبين الأخ وأخته، فمن باب أولى التفريق بين الأجانب.
نعم.
بل تعجب أن غالب الأحاديث النبوية التي نهت عن الاختلاط أو نبهت على تحريم الاختلاط تراها في مواطن عجيبة. يعني مثلا في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أوله وشرها آخره، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أوله.
نعم.
هذا في صحيح مسلم. طيب، لأن النساء كنا يصلين خلف الرجال، فآخر صفوف الرجال هو أقرب الصفوف إلى النساء، وأول صفوف النساء هي أقرب الصفوف إلى الرجال، فجعل النبي الشرية هنا في الآخرية، هنا في الأولية للقرب.
نعم.
مع أن ده موطن صلاة. بل أعجب من هذا، كان هديه عليه الصلاة والسلام كما ذكرت أم سلمة عند البخاري وغيره، إذا فرغ من صلاته جلس إلى القبلة لا يتحول حتى تنصرف النساء ثم ينصرف عليه الصلاة والسلام.
سبحان الله.
ونهى الصحابة أن ينصرفوا قبل أن تنصرف النساء. طيب، ده موطن في الصلاة.
نعم.
أعجب من ذلك أيضا في الصحيح سنن أبي داود وغيره،
هذا أمر في الواقع نحن نخالفه، يعني حتى في الصلوات تجد النساء، حتى في صلاة التراويح مثلا أو في الأعياد تجد الرجال والنساء بعد انتهاء الصلاة، ما فيش حد براعي في كذا ما شيخنا قال، إن ينتظر إلا النساء ما تنصرف.
إلى الآن باب من أبواب المسجد النبي عليه الصلاة والسلام مكتوب عليه باب النساء.
نعم.
الذي سماه بهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
حديث ابن عمر عند أبي داود قال: ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل تركنا هذا الباب للنساء؟ قال: فما دخلت منه بعد
إن شاء الله.
فالشاهد يعني في مواطن التعبدات، مواطن العبادة، ينهى النبي عن الاختلاط. مع أن الغالب أن الإنسان إذا دخل إلى المسجد رق قلبه وأقبل بقلبه وقلبه على ربه تبارك وتعالى، لكن هذا كما يقال تنبيه بالأدنى على الأعلى، يعني في الحال الذي لا يوجد داعي للشهوة، ومع هذا ينهى عن الاختلاط. أم سلمة في البخاري في الصحيح تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الطواف، يقول: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. طوفي من وراء الناس، من جرب الذهاب للمسجد الحرام وطاف حول الكعبة يرى أنه غاب عنه كثير من دواعي الشهوة، ربما احتك بالمرأة ربما مع زحام أو كذا، لكن لا يجد من الشهوة مثل الذي كان يجد. ومع هذا الأصل في المرأة أيضا ألا تخالط ما أمكن في مثل هذه المواطن، لا في صلاة ولا في عبادة، فهذا تنبيه كما قلت بالأذن على الأعلى. إن نهينا عن الاختلاط،
يعني كان هذا في العبادة فما بالك حتى
فما بالك في العبادة الدنيا.
نعم.
أو فما بالك إذا تلبستنا الشياطين واحتفت بنا الشياطين مع مغازلة، مع تبرج، مع يعني فتن تلقى من هنا ومن هنا. فعندئذ يكون الأمر أولى.
يعني لكن الاب بيقول لك انا حاطط بنتي في وسط الرجاله لكن بنتي راجل زيهم سواء كان في الشغل او في الدراسه، ويامل ان هي تسافر لايام كثيره خارج البيت دون محرم، يقول لك انا مربي بنتي ان هي راجل. الكلام ده لا
اساس له. ربنا يحفظك ويبارك فيك، عجبني السؤال.
نعم.
وانا ارده لمسالتين او اجيب عنه بجوابين. الامر الاول ما بدات به الحلقه،
نعم،
وهو ان الواجب على المسلم ان يكون عبدا لله تعالى. ليس له اختيار، ليس له ان يعمل عقله ما دام ان الشرع قد قال.
نعم.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. فإذا قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، يبقى الواجب أن أسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام.
نعم.
الجواب الثاني مجملا أقول انظروا للواقع تعلموا صدق الكلام.
صحيح.
أستاذنا الدكتور ربنا يحفظه ذكر هذا، يعني ذكر إحصائيات أو أشار كم بيوده أن يعرض هذه الإحصائيات والنظريات والبلاد التي سنت هذا. الآن تفر مما نصبوه شركا للمسلمين. نعم، المرأة المسلمة محله عبث قديم.
نعم.
وحديث، يعني أذكر في هذا غزوة بني قينقاع كان سببها عبث اليهود بالنساء. امرأة مسلمة تعرى فتقوم غزوة سببها تعرية المسلمة. طب ما فائدة اليهود من تعرية المسلمة قديمة وحديثا المصب كله على المرأة. يعني كما قال نابليون أو قال غيره، يعني كأس وغانية تفعلان بالأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع.
نعم.
فالنظر لهذا، انتصار هذه الأمة، عزة هذه الأمة، عودة هذه الأمة إلى مجدها وإلى ريادتها إنما هي بالشباب. فنحن نريد أن نفسد هؤلاء الشباب.
نعم.
وليس ثم سبيل أحسن لإفساد الشباب من إفساد المرأة. يعني جاء في بعض الإسرائيليات أن الشيطان يقول للمرأة أنت نصف جندي وأنت موضع سرجي وأنت سهمي الذي أرمي بك فلا أخطئ أبدا. ومن ثم لما تبرجت وتعطرت وتزينت وخضعت بالقول وصارت تخالط الولد كأنه الولد وصارت تلبس ملابس الأولاد حتى صرت أحيانا تسلم على امرأة تظنها ولدا، يعني أو تظنها شابا فترجى أنها
ملابس واحدة
أنثى.
نعم.
يعني لما صار هذا صارت النتيجة الحتمية ما صار الأمر إليه.
نعم. طيب شيخنا الكريم، دعني لضيق الوقت إسقاطا على الواقع، المرأة الآن العاملة، المرأة الآن الطالبة سواء كانت طالبة في دراسات عليا أو طالبة في مرحلة جامعية أو ما قبل الجامعية، كيف تتصرف مع هذه البيئات المختلطة التي أجبرت عليها؟
طيب اجعلني أقول ابتداء الجواب عن هذا السؤال أذكره من وجهين. وجه
نعم.
خاص أخص به أخي المشاهد أو أختي المشاهدة ممن ابتلي بالاختلاط.
نعم.
أقول أطلب سلامة نفسك أولا.
كيف ذلك؟
اطلب سلامة نفسك بالبعد عن الفتن ما أمكن. قال عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات.
نعم.
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإن أردت سلامة العرض وإن أردت سلامة القلب وكلنا يرجو هذا، فالسبيل الأعظم اتقاء الشبهات.
نعم.
لا يلقي الإنسان بنفسه في الشبهات ثم يقول أنا الناجي أو أنا يعني أعقل أو أنا أدين أو عندي من الوازع الديني والوازع العقلي وعندي من كذا وكذا ما يمنعني أبدا.
نعم.
لا تخاطر بنفسك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
نعم.
ولا يعني تحتج بالناس. فإن احتجاجك بالناس ما يغني عنك شيئا أمام الله عز وجل. فيوم القيامة إن وقعت في المحظور ثم قيل لك لما فعلت لن تقول كان الناس كلهم يفعلون. هذا ما يغني عنك، السؤال لك وحدك. ومن ثم أقول لأختي الفاضلة التي تسمعني الآن أو لبنتي، وأقول كذلك للأخ السامع الذي ابتلي بالاختلاط، ابتعد عن هذا ما استطعت. ابتعد عن الاختلاط ما استطعت.
ولك كيف ذلك يا شيخنا وأنا موظف وفي الدائرة الوظيفية أنا مجبر للتعامل مع زميلاتي ومع العملاء؟ العملاء أحياناً يكون نساء ورجال.
أحيانا يكون له يعني خيرة أنه ينتقل من مكان إلى مكان ولو كان أقل في الراتب أقل في الدرجة الاجتماعية أو
لكن أحفظ
لي. لكن يطلب سلامة نفسه.
نعم.
ولينظر كما قال أستاذنا الدكتور التسلسل الذي يتم. وسمعنا هذا كما ذكرت.
نعم.
أخ بدأ موظف يقول دخلت لا أسلم على الأخوات اللي معايا في المكان لكن
نعم.
فوجئت أنه يدخلنا فيسلم. فبقيت يعني شكلها مش كويس هم بيسلموا وأنا لا أسلم فلا أسلم.
نعم.
أيام قليلة فصرنا إذا دخلنا كيفك يا أستاذ فلان، فاضطريت أحفظ الأسماء وإذا دخلت كيفك يا أستاذ فلان أخبارك وأخبار أولادك. يقول أيام قليلة وصار الأمر يعني تكلمني في كلام ربما لا تكلم فيه الزوج وأنا أفصح لها بكلام لا أستطيع أن أنا أفصح به للمرأة، فوقعت العلاقة المحرمة أو وقعت.
نعم.
الإشكالية الكبرى التي نفر منها.
نعم.
الجزء الثاني أو الوجه الثاني الذي أتكلم عنه في مسألة الاختلاط الوجهة العام كذا. لماذا لا يكون هناك مكان للرجال ومكان للنساء؟ فيخص هذا بمكان وهذا بمكان. نعم. سيما أن بعض المؤسسات الحكومية بيكون الأمر فقط ليس قاصرا على أنهم مع بعض في سيارة.
نعم.
الوظيفة مندوب
زي
أو كذا.
زي الأدوية وكذا.
تمام. نعم. فخرجت البنت وخرج الولد. وخرجوا إلى أين الله أعلم. فهذا ينبغي أن ينظر إليه. فالواجب أن يمنع هذا. وابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية له كلام كثير في الحقيقة. نعم. يعني
دعنا شيخنا سأعود إليك في حدود التعامل بشكل أدق بعد أيضا أن أسأل دكتورنا الدكتور محمد مختار. طبيعة المشاكل اللي بترد لحضرتك من السيدات اللواتي من خلال احتكاكهم بزملائهم وقعوا في براثن المعصية وأصبحت تتعلق بزميلها أكثر من تعلقها بزوجها، طبيعة هذه المشاكل؟
المشكلة بتبدأ إن هاخد خيط من مولانا الشيخ، كنت عايز اختلف معاك في النقطة إن احنا مولانا عايزين ننزل لأرض الواقع بشكل أكثر، لأن المريض مش عارف إنه مريض. المريض مغمن عليه من وقت طويل لما تركناه، وهذه مسؤولياتي ومسؤولية حضرتك ومسؤولية الآخرين. احنا تركناه إلى وصل إلى هذا الأمر. الأمر بيبدأ إن البنت بتشوف أمها وهي بتكلم زميلها في الشات، وكثير من أمر حصل للكلام ده. وبعدين لو حتى عملنا باسورد أو كذا البنت عارفة تفك إزاي، فترى إن الموضوع فيه خروج.
احنا تجاوزات في
تجاوزات في الكلام. احنا في حدود العمل اللي خليك تكلمني. واحنا قدام جيل يملك من التكنولوجيا كتير وعنده وعي اكتر من الاجيال السابقه. ولذلك انا بطالب بحلول لها شكل عملي شويه. طبعا الكلام على عيني وراسي ما نقدرش نتكلم فيه، لكن احنا نزولا للامر الواقع احنا في ابتلاء عايزين نقف قدامه شويه كتير. فاحنا النهارده خسرنا حاجتين، خسرنا الام وهيئتها
وشكلها كنا قدوه قدام بلدها،
قدوه سقطت. فبالتالي سقطت معها الافرع. البنت شافت ودي عندي كتير، انا لقيت ماما بتكلم حد كذا زميلي طب كذا،
وبالتالي البنت لو عملت نفس الموضوع امها لا تملك ان هي تقف له بالمرصاد.
لا ده الامر بعد كده للاسف
تكون معين للاسف.
معين. ما خلاص احنا بقينا شبه بعض واحنا كلنا يعني من هذه الزاويه. انت هتكلمني في ايه؟
صحيح.
ده انا جايه في السكه اللي انت مرها لي. والمشاكل بقى بتبقى هدم داخلي للاسره وكأنها خواء. في طار لكن أسر من جوه. فبتبدأ بقى البنت بتمارس ضغوط على أمها. لغاية لما تتنازل عن أمور معينة، عايز أخرج، عايز أسهر، عايز أتأخر تدريجيا، لغاية عايز أبات بره الأمور، وصلت لحتة بعيدة شوية. علشان ننزل أمر الواقع، عايزة كذا، دي صاحبتي كذا، عايز أعمل الملابس بالشكل والخروج و إلى ما رأيناها الآن في الشارع المصري أو في الشارع العربي أو خلاص. فالامور خدت سكه بعيده قوي. خدت سكه ان خلاص الام سقطت في نظره الابنه، الابنه سلمت. انا عندي حاجه هنا بقى بقول ان احنا عندنا دايره الاساءه. دايره الاساءه مشكلتها في ان هي جيل بيسلم جيل. احنا النهارده لما دخلنا على الست وعلمناها ازاي تتكلم مع الواتس وازاي تتكلم على الماسنجر وتقول كلام، وطبعا الاخ بيقول كلام هو مش قادر يعبر بيه لمراته وهي بتقول كلام وكذا وكذا، الامور دي بتنتقل الى الابناء، فخلاص بتاخدها جاهزه، ما بتقفش المساله عند كده، بتطورها. والجيل الطالع علشان هو اكثر علما في هذه المساله فبيطور بشكل مفجع.
طيب سؤال مباشر دكتور محمد، الاسباب التي ادت الى التعلق، ان تتعلق الزوجه بزميلها في العمل او بزميلها في الدراسه، ايه هي الاسباب اللي حضرتك
المشكله لمستها؟ عندنا يمكن انا اتكلمت فيها شويه، ان احنا النهارده بنروح نتجوز. الابن راح يتجوز، البنت راح تتجوز، جبنا التلاجة والغسالة والبوتاجاز، لكن محدش عارف انا طلباتي، انا كراجل
احتياجاتي
مطلوب مني ايه تجاه هذه الزوجة.
نعم.
والزوجة دي جابت وكذا وكذا، لكن مش عارفة الزوج ده ما له وما عليه، امتى اقف جنبه، امتى اشتكيله، امتى كذا. فالامور بيصبح فيها مشكلة. في النهاردة اصبح عندنا سنة اولى طلاق، دي بقت منتشرة، واحنا سجلنا اعلى معدل
طلاق في العالم.
في العالم.
صحيح.
بسبب
مصر الاولى عالميا.
لا معنى الكلام ده اللي بتكلم عندي في حلقاتي. يجي خمس ست حلقات عن سنة اولى طلاق. نظرا لهذا الصدام، انا جاي مجهول الهوية. والطرف الاخر جاي مجهول الهوية، بنصطدم بتعامل انا مش عارف الخلفية بتاعتك ايه، مش متعارفين، بنصطدم، لا انا متحرر، لا انت جاهل، لا انت اصلك متأخر، اصل انت كذا. الاصطدامات دي مين اللي هيسوق؟ مين القدوة؟ مين الشخص اللي هيتحكم في جيل جاي ورايا؟ فبتبدا من هنا، وبناء عليه بننتج اسره متحلله. هنا بقى هو مش عارف ايه وهي مش عارفه ايه، بتخرج للشغل، مالك زعلانه ليه؟ بتبدا كده يا مولانا، مالك زعلانه ليه؟ والله حصل كذا. لا ملوش حق. طب هو زعلك وهو على الاخر برضه تتسلمه امراه اخرى. انت مالك شكلك النهارده مكشر ليه؟ والطريقه والدخول والكلام اللي لازم ننزل الامر الواقع، لان احنا بقينا في حاجه مزعجه شويه. شكلك ليه انت زعلانه ليه؟ اصل كذا.
سبحان الله، كل يتجمل الاخر، ولو كان الاخر حكيما كما يدعي ذلك مع زوجته،
لو كان حقيقيا.
نعم.
واحنا جايين مجهول الهويه.
نعم.
الاسره ما ربتش، ما قالتش انت مسؤول مسؤوليه كامله. ان الست دي عنوان لديك، دي كذا، وانت القائد. وقالت له وقالت لها زي الست العربيه قالت قال يا رميكي كذا. نعم. وكذا.
صحيح.
وكذا وكذا.
لكن هل جفاء العلاقه الزوجيه ما بين الزوج والزوجه يؤدي الى هذا الامر؟
ده قولا واحدا.
نعم.
ما هو ده المفتاح الاكبر. المفتاح الاكبر ان هو ما عرفش يقدم لها وهي ما عرفتش تقدم لا عمليا ولا نظريا، فحصل التنافر، فتلقى كل منهما شيطان اخر.
اها.
خد هنا ناحيه وخد هنا ناحيه، وبدا الامور متسعه ومجالات الاتصالات متسعه، بدا الفيس والسر وكذا وكذا والفيديوهات، ثم الدخول في امور خاصه.
بمناسبه السر والباسورد يا استاذ محمد، حاليا لما تقعد جنب حد وبيكتب الباسورد تحس انه بيعمل باراجراف مثلا، بيعمل موضوع تعبير
النهارده
من كثره ما هو يا شيخنا يعني حريص ان محدش يعرف رقم السر.
بالظبط.
فيبدا يكتب رقم سر مثلا 15 رقم 15 حرف بحيث ما حدش يصل الى هذا الامر.
كنا قديما نسال. نعم. حينما ندخل البيوت اين القبله، النهارده ندخل فين الباسورد.
صحيح. فين باسورد الواي فاي. نعم
طبعا طبعا. الواي فاي بتاعكم ليه بقى؟ نعم. ليه؟ علشان انا شخص، في شخص بيتابعني. في شخص كل دي انت رحت فين، انت قعدت مين، واعمل صوره.
فاين.
ما بقتش ليا انا، ده انا عملت جريت جيل اخر، وممكن اصور بعض الاخوات هم قاعدين في مجال بنت خالتي وبنت عمتي، احنا قاعد مع بنت خالتي وهي اصلا تكون.
لذلك هناك انفصال حتى في الاسره الواحده،
هو انفصال
وعزله اجتماعيه موجوده،
اصبح بعيد المدى، واصبح يجب ان نقف بمنهج معين وبرنامج معين نزيل. نعم. الناس اذا
اردت. جزاك الله خير دكتورنا. شيخنا الكريم، ايضا اسقاطا على الواقع، اود ان اتكلم عن حدود العلاقه في التعامل ما بين الزميل والزميله في العمل. يعني كثير من الاخوات تسال انا حدود علاقتي ايه معاه؟ ما هو طبيعي هيدخل الشغل، السلام عليكم، ازيك يا فلانه، ازيك يا فلان، اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله، كل سنه وانتم طيبين، البقاء لله. حصل عندها مناسبه بيشاركها هاتفيا بواقع او بحكم الزماله التي بينهم. هل هذا من الناحيه الشرعيه يجوز ام لا؟
احسن الله عليك. هو ابتداء أتمم معنى ذكره الأستاذ الدكتور، أن القضية فعلا تحتاج إلى معالجة، والمعالجة تبدأ بالنفس.
نعم.
يعني سيما إذا كانت النار كبرت عن
الحد
فخرجت. نعم. عن نطاق الإطفاء. يعني الشرارة تبدأ صغيرة، وقد تكون في المراحل الأولى يمكن لشخص أو لأشخاص أن يسرعوا بالإطفاء، طفيت حريقة تلم الموضوع، جرد لم مية كما نقول عندنا، يعني هيلموا الموضوع.
نعم.
لكن إن كبرت النار وتمادت أحياناً بيقف الكل عاجز عن الإخماد، فيقال نحاول نقلل الخسائر. نحاول نقلل الخسائر، فأنا أقول تقليل الخسائر وبداية العلاج أن يبدأ الإنسان بنفسه، وده يودينا لجواب السؤال الأخير.
نعم.
فإن الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وبداية السقوط كانت كذلك، بداية السقوط بامرأة، تحرير مرأة والكلام ده كله بدأت بامرأة ثم بأخرى ثم بأخرى، حتى صارت المسألة ظاهرة، وصار الذي يتكلم في منع الاختلاط مثلاً أو منع التشييت البنت مع الولد، وهذا
الكلام معقد،
صار هو المعقد وصار هو المتهم.
وهذا يصدر إعلاميا شيخنا الكريم، حتى في المسلسلات الدرامية وفي البرامج، إن السلفيين أو المشايخ أهل السنة لا زالوا يفكرون في المرأة كأنثى كجسد، لذلك دائما ممنوع الاختلاط، لابد يكون الاخوات محجبات، الاخوات في جانب والاخوه في جانب، لا يعلمون اننا الان صرنا في عصر فيه من التقدم وفيه من كذا يخالف الرجعيه التي هم عليهم بحد قولهم هم يعني. فبصدر الامر ده عادي.
ومن ثم اؤكد. نعم. على مساله الثمره، النتيجه ايه؟ النتيجه صدق الكلام ولا لا؟
صحيح.
يعني حذر الاسلام او حذر العلماء من الاختلاط ومن مفاسد الاختلاط والاختلاط الذي ليس له قيود.
نعم صحيح.
طيب واتهمنا بالرجعية وكذا، طيب أنتم المتقدمون، الثمرة ما هي؟ كانت الثمرة ما ذكرناه، كثرة فواحش، كثرة زنا، عقوبات عامة. نعم. وخاصة كما يقول
زي ما حضرتك فضلت، الاختلاط بيكون في البداية في قيود.
أيوة.
يعني هو بحكم أنه ملتزم، لكن شيء فشيء هذه قيود تتحرف نوعا.
صحيح.
نعم.
صحيح. الله جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما ظهرت الفحيشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا.
نعم.
ونحن نتكلم وستر الله عز وجل على الناس مغطى، يعني ما عند الدكتور وما عندي وما عند أستاذ عمر من الوقائع والقصص إنما هو جزء.
وهي وأذاعوا بها دي المشكلة.
نعم.
وتناقل الإذاعة وتناقل الكليبات المؤدية إلى دي مشكلة عايزين نقف عليها، وأذاعوا بها يعني انا عارف ان هي في روايه واذاعوا بيها والله اعلم.
تمام
واخد بال حضرتك الاذاعه بيها
او
اعلانه دي ان انا اوري لك كذا وتوريني كذا دي عايزين نقف قدامها يا مولانا.
نعم.
ويا رب تسعدنا بكلامك.
احسن الله عليكم
شيخنا لضيق الوقت ارجو ان تجاوب سريعا على هذا السؤال حدود العلاقه لان هذا السؤال مباشر حقيقه
ينبغي ان تضبط بالشرع.
كيف ذلك؟
تضبط بالشرع ينبغي للمراه اذا كنا نخاطب المراه ينبغي الا تخرج الا بحجابها.
نعم.
ونقصد الحجاب الكامل يعني مش لازم تكون شيك. انا اسف هقولها بالاسلوب كده من غير مش لازم تكون شيك يعني شيك بتقصد المراه انها لازم تطلع تلفت الانظار حط على عينيها لون مخالف لغريب عشان الانسان اذا وقع على اللون الغريب ينظر الالوان الوان يعني تجذب الانظار او شيء يعني ضيق يبين او يعني يظهر مفاتن المراه او يظهر جزء ويخفي جزء بقى نحتاج الى الحجاب الشرعي اللي يعني ابتليتي بالخروج وليس لك سبيل من الخروج من هذه الدائرة التي فيها الاختلاط اضطررت للعمل وخرجت ولابد يبقى لابد من الحجاب لابد من وقلنا قولا معروفا وقلنا قولا معروفا ويعجبني هنا ما ذكره الله في سورة القصص من شأن موسى وابنتي الرجل الصالح قيل شعيب وقيل هو رجل صالح إذ هو ابن أخي شعيب كما رجح ابن كثير رحمه الله تعالى لما رأى المرأتين قال ما خطبكما ما بدأش بالسؤال عن الاسم اسمك ايه طب ساكنه فين طب رقم تليفونك ايه طيب عندك واتس ولا ما عندك واتس لا دخل سؤال ما خطبكما امرأة خارج الدار وامرأة في العمل هذا شيء مستغرب ما خطبكما برضو ما قالتش انت مين وبتسأل ليه طيب احنا كويسين
مش فتح مواضيع
انما السؤال الجواب المختصر ما خطبكما
اجابة على قدر السؤال
قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء
وابونا
شيخ كبير فجمع بين امرين احنا ايه اللي طلعنا عشانه عشان نسقي ولا نسقي الان عشان ما تسالنيش سؤال تاني طب ما بتسقيش ليه فانا مستنيه من الجماعه الرعاه يصدروا ثم انزل انا بايه بغنمي فاجابت عن سؤالين سؤال وجد وسؤال لسه لم يوجد لكن عشان اقطع عليه سؤال تاني طب ما بتسقيش ليه فقالت حتى يصدر الرعاء طب ايه اللي طلعك من البيت اصلا قالت وابونا شيخ كبير جملتان في اربع كلمات
نعم
تقريبا اقتصرت كلاما كثيرا
ومن ثم الهيئه يا مولانا تمشي على ايه
ومن ثم لما من ثم بعد لما جاءت لابيها تخبره بما صنع موسى عليه السلام قالت يا ابت استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين طبعا برضو ده من الحياء قيل بعض المفسرين يقول انها ارادت الخطبه يعني لما رات من الشهامه والقوه والرجوله والحياء فجاءته احداهما تمشي على استحياء ومن الوقف اللطيف هنا على استحياء قالت فكان مشيوها على استحياء وكان قوله ايضا على استحياء فانظر لموقف موسى وتعامل موسى عليه السلام مع النساء كيف كان وكيف تعاملت النسوة أيضا مع موسى وهذا هو الـ 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 الشكل الذي ينبغي أن يكون يبقى الكلام يكون بالمعروف حجاب الشكل كما قلنا مسألة التعطر والكلام ده كله تتقيه المرأة خارج الدار والأحاديث في هذا الباب
كثيرة
يبقى الحجاب الكامل
الكلام لكن يا شيخنا أنا حصل لي مناسبة اجتماعية ابني بيتجوز أنا مريض أنا تعبان عندي ميتم هل يحق لزميلتي في العمل أن تتصل بي هاتفيا أو ترسل لي رسالة تعزيني فيها أو تبارك لي عن هذه المناسبة
التي أقولها وليغضب من يغضب أقولها. هي بداية السقوط هي بداية السقوط
طب انت ما عندكش واجب يا شيخنا ولا عندك
لا زوجي يتصل يعني
هل الالتزام يقول لك انت تبتعد عن الناس
زوج هذه المرأة يتصل لا بأس زوج هذه الزميلة يتصل ويعطي والعكس بالعكس زميلة عندها مناسبة يذهب بزوجته او يعطي الهديه لزوجته فتذهب بها الزوجه فالتواصل المجتمعي هذا ما جاء به الشريعه لتعارفه لكن لا يتعارف الرجل مع المراه والمراه مع الرجل الفقهاء بينصوا على مساله كراهه القاء السلام على المراه الشابه
سبحان الله
وده كلام محتاجين نفرق ايضا فيه في الاختلاط بين الكبيره والصغيره الوقت ضيق الكبيره التي تؤمن منها الفتنه الامر فيها في
حقها القواعد مثلا
القواعد الامر في حقها اهون لكن الفقهاء ينصون على كراهه القاء السلام على الاجنبي بل والبعض يقول لا يرد ان القت هي السلام لا يرد والبعض يقول ان ردت وهذا اصح يرد سرا طب ليه
لان الفتنه
هي البدايه
البدايه
ان يزول الحاجز الموجود عند المرأة من مخاطبة الرجال قديما سمعنا هذا عن أمهاتنا وأخواتنا أن الرجل لو خاطبها بخطاب ربما سقطت من اللبخة والحرج أنها تكلم الرجل وقيلت لها كلمة كبيرة يعني من الكلمات اللي تقال النهاردة في المعاكسة أو التحرش القولي أو كذا كما يقولون كانت المرأة قديما ربما سقطت الأمر صعب لكن النهاردة تفننا تفننا لما فتحت الأبواب على مصراعيها وغاب دور الراعي.
نعم.
وأقصد بالراعي هنا الراعي الخاص.
نعم.
فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته.
نعم.
ليس دور الرجل فقط في أن يطعم ويسقي ويودي. نعم. للدكتور ويعلم.
نعم.
ويقول لك الحمد لله أديت رسالتي على أكمل وجه. لا.
نعم.
دور الرجل أن يأمر بما أمر الله وأن ينهى عما نهى الله.
نعم.
يعني الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
نعم.
يروى أن عمر قال يا رسول الله كيف
الله
نقي أنفسنا لكن كيف لنا بأهلينا.
نعم.
قال تأمرونهم بما أمركم الله وتنهونهم عما نهاكم الله فتلك وقايتكم إياهم ختاما.
نعم.
حديث ابن عمر الآخر ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة.
نعم.
فغش الراعي للرعية مشكل.
وكفى بالمرء إثما
أن يضيع من يعول أحسن. نعم. الله عليكم. وكفى بالمرء إثما أن يضيع. والضياع هنا مش ضياع أنه ينقصها النفقة فقط.
نعم.
لا ضياع الدين هذا أعظم.
لا شك أن الموضوع موضوع كبير ويحتاج إلى وقت أطول، لكن دعني في النهاية دكتور محمد نصيحة تنصحها لكل امرأة اضطرت للاختلاط بحكم العمل أو بحكم الدراسة.
أن تتقي الله في نفسها وفي جيل هتربيه، لأن أنت في موضع يراك فيه أولا ربنا سبحانه وتعالى وترك بنتك وابنك القدوة بتقع، فانظري ماذا تفعلين، إن المسألة كبيرة. وأنا بفكر إن أنت حضرتك تبعت رسالة ممنهجة كده مع مولانا الشيخ طريقة العودة نفسيا وشرعيا.
نعم.
واحد واحد نبدأ نعمل إيه، يبقى لا داعي للمكالمات، لا. نعم. داعي لكذا، نبدأ تدريجيا. علشان هذا الدين متين في أوجهه في برفق، احنا عايزين نرجع واحدة واحدة لان احنا في موضع صعب، فعايزين.
نعم. أشكر.
نبدأ تدريجيا، بلاش كذا بلاش كذا بلاش كذا.
نعم.
تحطها عندك مع
واخذ منك الخيط للشيخ في النهاية واقول له هذا الكلام الذي تفضلت به لا شك انه كلام من الناحية الشرعية سليم 100%، لكن هل هذا الامر تطبيقه سهل في الواقع؟ في دقيقة نختم.
يعني من استعان بالله أعانه الله.
نعم.
ومن أراد الله عز وجل فإن الله يصل إليه. يعني في الحديث ما تقرب إلي عبدي شبرا إلا تقربت إليه ذراع. وفي ختامه ومن أتاني يمشي أو قال وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.
نعم.
فعلى العبد أن يبدأ الطريق إلى الله عز وجل، والله عز وجل يعين.
نعم.
والله عز وجل يوفق. العبد بنفسه لا حول له ولا قوة.
نعم.
العبد بنفسه ضعيف، لكن عليه أن يستعين بالله.
ومن هنا نصيحة نختم بها للإخوة والأخوات اللي اضطروا إلى العمل في عمل،
وعليه أن يحدث في قدواته.
نعم.
يعني وضعوا لنا في الفترة الأخيرة قدوات من ورق.
نعم.
قدوات يعني أكثرهم من شراب الخمر أو من أرباب الرقص أو يعني
ورق.
بس.
نعم.
فنحتاج إلى تجديد القدوات.
نعم.
القدوات نعود مرة أخرى إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، إلى الصحابة، هذا للرجال نعود إلى أمهات المؤمنين، فنحتاج إلى تحديث القدوات.
نعم.
الله أعلم.
والنصيحة للإخوة والأخوات اللي يعملوا في دوائر مختلطة تختم بها الحلقة.
أقول الكلمة المشهورة يعني كما تدين تدان. كما تدين تدان، فيعني لا تكن مفلسا، فالأمر يعني أو إن من العباد من يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويأتي يوم القيامة بحسنات، لكن تضيع عليه حسناته بمثل هذا.
نعم.
من جملة ما يضيع به أو يضيع المرء به حسناته أن يهتك عرض إنسان.
نعم.
وهتك العرض يكون بصور. ليس فقط الفاحشة بل الفاحشة وما دونها.
نعم.
وقد لعن صلى الله عليه وآله وسلم من خبب امرأة على زوجها. وده جزء مهم.
بمعنى خبب؟
خبب أفسد.
أفسد.
فأنت قد تتكلم ببعض الكلمات.
يعني كلماتك الطيبة المنتقاة مع زميلتك يعدي إفسادا لعلاقتها بزوجها.
وطبيعة
يعني في المقابل لا تسمع هذه كلمات
زوجها. صميم الإفساد. نعم. صميم الإفساد.
نعم.
نعم. نعم. شكرا جزيلا. حقيقة جواركما لا يمل، بل كله النفع والاستفادة. بارك الله فيكم. أثريتم لقاءنا، أحسن الله إليكم. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني أن أتوجه بخلص الشكر والتقدير لكلا ضيفي الكريمين، العالم الجليل فضيلة الشيخ أحمد محروس البلطيمي، جزاكم الله خيرا شكرا. نورتنا وشرفتنا وأثريت لقائنا.
أحسن الله،
بارك الله فيك. كما أيضا أتوجه بخلص الشكر والتقدير لأستاذنا الدكتور محمد مختار استشاري الصحة النفسية، شكرا جزيلا دكتور محمد.
الله يبارك فيك.
نورتنا وشرفتنا. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وغيرها من حلقات من الحياة موجودة على صفحة قناة الرحمة على الفيسبوك بعد عرض الحلقة مباشرة إن شاء الله. ومن هنا إلى ألقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة الأسبوع القادم قبل هذا التوقيت بساعة. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.